الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل في علاه أخبر في كتابه وفي ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جليل صفاته وعظيم ما له من الكمالات سبحانه وبحمده، وذلك في مواضع كثيرة من كتابه، فإنه لا يخلو شيء من كلام الله عز وجل من ذكر ما اتصف به من الكمال وما له سبحانه وبحمده من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواجب على أهل الإيمان في أسماء الله عز وجل وصفاته أن يجروا فيها على ما دل عليه الكتاب والسنة، بات ذلك على الوجه اللائق به إيمانا بخبره وتصديقا لقوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس في ذلك تخلف في شيء مما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وإما جاء الخبر عنه في كتاب الله عز وجل ما أخبر به سبحانه وبحمده من أنه جل في علاه يتكلم بأصدق القول وأكمل الحديث، فإن الكتاب والسنة دالان على كمال ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات، ومن ذلك إثبات صفة الكلام لله تعالى. وصفة الكلام جليلة عظيمة دل عليها القرآن والسنة وأجمع عليها علماء الأمة، فهي ثابتة بالنقل المتواتر عن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه ما من نبي جاء إلا وأخبر عن قول الله عز وجل وما أوحاه إليه سبحانه وبحمده. وهذا يدل على أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة، ولهذا كان الإخلال بهذه الصفة مما يخل بالإيمان بالرسل، فإن الذين كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا إليه داعين من الإيمان بالله والإيمان بسائر ما يجب الإيمان به، إنما كذبوا الرسل في خبرهم أن الله تعالى أوحى إليهم. فتدبر هذا الأصل، فإنه يفرق الله تعالى به بين الأشياء ويزول به الالتباس، فإن من يكفر بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر، أو أنه يكفر برب له الربوبية العامة التامة. قال الله جل وعلا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وهذا يبين أن الله تعالى أخبر عن تعجب هؤلاء من بعثة رسل صلوات الله وسلامه عليهم أنذروهم. وقد قال الله تعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكان كثير مما وقع فيه أولئك من تكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم راجع إلى هذا الأمر، وهو إنكار أن الله تعالى أوحى إلى بشر أو أن الله تعالى يتكلم. وقد قال الله جل في علاه في كتابه: ومن أصدق من الله حديثا. وقال جل في علاه: ومن أصدق من الله قيلا. وأخبر بقوله فقال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وأثبت تمام كلماته وكمالها، فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه إثبات هذا الوصف لله جل في علاه. وأخبر فيما أخبر به عن رسله أن منهم من كلم الله جل في علاه في ذكر أوجه الوحي التي يوحي بها لعباده. وقال في شأن موسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكل هذه النصوص دالة على أن الله تعالى يتكلم، وأن حديثه جل في علاه أصدق الحديث، وأن قوله سبحانه وبحمده أكمل القول. ومما يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل أن الله سبحانه وبحمده أضاف إلى نفسه النداء في جملة من المواضع في القرآن الكريم. وإثبات النداء لله تعالى يدل على إثبات كلامه سبحانه وبحمده، جاء ذلك في القرآن في أكثر من 10 مواضع. والنداء الذي أخبر به جل في علاه في نحو قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن، في ندائه سبحانه وبحمده لموسى عند الوحي إليه، فأخبر عن نداء ومناجاة. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقال سبحانه: وناداهما ربهما، في ندائه سبحانه وبحمده لآدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة. وأخبر عن نداء يكون يوم القيامة، فقال تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا خلاف بين أهل اللغة أن النداء هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة له ولا مجاز، لا يطلق النداء على ما ليس له صوت لا حقيقة ولا مجازا، فإنه يطلق على من له صوت رفيع يسمع، وهذا باتفاق أهل اللغة. ولذلك يثبت أهل السنة والجماعة ما دلت عليه هذه الآيات من كمال صفات الرب جل في علاه، والنداء من الصفات الاختيارية الفعلية، فإنه سبحانه لما ذكر النداء ذكره في وقت بظرف محدود، فدل ذلك على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف. وهذا يدل على اتصاف الله تعالى بصفات الفعل كما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه علماء الأمة. وجاء التصريح بأن القرآن كلام الله عز وجل كما في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا يدل على أن القرآن المجيد كلام الله عز وجل، فإن الله قد أضافه إلى نفسه، فدل على أنه كلامه الذي تكلم به سبحانه وبحمده، كقوله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكقوله جل في علاه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد مواضعه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال جل في علاه: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. وكذلك قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال جل في علاه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الأكثر الذي هم فيه يختلفون. وأخبر جل في علاه أنه أنزل القرآن في مواضع عديدة، وبين أن ابتداء إنزاله منه، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والآيات في هذا كثيرة متعددة دالة على أن القرآن منزل من الله عز وجل. ولم يخبر الله عز وجل في كتابه عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه، وقد وصف الله سبحانه وتعالى كلامه بأنه يقص وأنه يفتي وأنه يحكم، كما قال تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاء كما قال تعالى يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وقال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأما القصص فقد قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه النصوص تثبت اتصاف الله تعالى بالكلام، وأنه جل في علاه ينادي خلقه في يوم القيامة ونادى بعد بعض خلقه في الدنيا وأسمعهم قوله جل في علاه. وفيه أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وأنه ليس مخلوقا كما يزعمه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وخرجوا عن سنن وهدي ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من الآيات كلها دائر على تحقيق هذه المعاني المتعلقة بهذه الصفة الجليلة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى ذكر ما يتصل بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده، فذكر النصوص الدالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل في علاه. ولا شك أن رؤية الله عز وجل من أعلى ما يتفضل الله تعالى به على أهل الجنة، فإن الله عز وجل وعد المؤمنين نعيما عظيما في الجنة، وأعلى ذلك وأوفاه وأكمله نظر أهل الإيمان إلى الله عز وجل في جنة عدن. وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في مواضع عديدة من كتابه، من ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأخبر الله عز وجل عن نظارة الوجوه وهو بهاؤها وجمالها وحسنها، ثم ذكر سبب ذلك في قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة، أي أن هذا البهاء وهذه النظارة هي مما تفضل الله تعالى به على أهل الإيمان، فنظارة وجوههم لنظرهم إلى الله جل وعلا. وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ونظرهم إلى الله جل في علاه كما ذكر ذلك جماعات من أهل التفسير. وقال جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء تفسير الزيادة في قول جماعة من أهل العلم بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، ونظيره أيضا قوله تعالى ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال تعالى ما لا عين رأت، كما قال تعالى في الحديث الإلهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد روى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس في تفسير قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال يتجلى لهم كل جمعة. والنظر إلى الله جل في علاه ليس على حال واحدة، بل النظر إليه سبحانه وبحمده يختلف فيه أهل الجنة على حسب درجاتهم، فمنهم من يرى الله تعالى كل يوم، ومنهم من يراه كل جمعة، وأيضا هم في نظرهم إلى الله عز وجل ليسوا على درجة واحدة، بل هم في ذلك على درجات متفاوتة وعلى منازل مختلفة، ذاك كله راجع إلى ما معهم من الإيمان وصالح العمل، فإن نعيم الجنة يتفاوت فيه الناس بقدر ما معهم من الصلاح والتقى والإيمان والهدى، فكلما زاد نصيب الإنسان من التقوى والصلاح والإيمان زاد نصيبه من النعيم. وذلك أن الله سبحانه وبحمده لما ذكر نعيم أهل الجنة ذكره معلقا بوصف، ومعلوم أن الأحكام المنوطة بالأوصاف أو المعلقة بالأوصاف تزيد بزيادة ذلك الوصف، فكل أجر رتب على الإيمان فإنه يزيد بزيادة الإيمان، كل أجر رتب على صالح العمل فإنه يزيد بزيادة صالح العمل، وهلم جر. ولذلك يتفاوت الناس في الأجر والثواب يوم القيامة على قدر ما معهم من تحقيق الصفات الموجبة لثواب الله تعالى وأجره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمنون يتفاوتون في هذا الوعي في هذا الوعد الكريم بالأجر الجزيل وفق ما معهم من الصلاح: أعددت لعبادي الصالحين. فبقدر ما يحقق العبد من الصلاح يعلو نصيبه من هذا الوعد. فالتفاوت في درجات الجنة وفي ثوابها بناء على ما يكون من تفاوت العمال في أعمالهم من الصلاح والإيمان والتقى والهدى والسداد. فبقدر ما يحقق الإنسان من ذلك ينال من الأجر ما يفتح الله تعالى له وينيله إياه. هذا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآيات في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته وما له من الكمال. قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني بذلك أن الآيات التي يخبر الله تعالى فيها عن صفاته في القرآن العظيم كثيرة جدا. وذلك أنه كلما وسبب كثرة الآيات التي يخبر الله تعالى فيها عن صفاته وكمالاته أن الناس في غاية الحاجة إلى معرفته جل في علاه. والقاعدة في كتاب الله وفي شرائعه أنه كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء أعظم كان ذكره وبيانه وتقريره أكثر وأشد. ولذلك لا يخلو شيء من كلام الله عز وجل من ذكر صفاته وذكر كمالاته وذكر أفعاله، فدل وذلك لحاجة الناس إلى معرفة الله تعالى. فالنفوس محتاجة إلى معرفة ربها أعظم من حاجتها إلى كل حاجة. ولذلك يسر الله تعالى طرق الوصول إلى العلم به ومعرفته بتنويع السبل الدالة عليه، ومن ذلك كثرة الخبر في كتابه عن أسمائه وصفاته. ولهذا يزداد المؤمن إيمانا بمعرفة أسماء الله وصفاته، ويجد في قلبه من الصلاح والتقى بمعرفة ذلك ما يشهده أهل الصلاح والإيمان. ولهذا كان أعظم القرآن ما تضمن الخبر عن رب العالمين جل في علاه. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله. ووجه تقديمها على سائر الآيات والأخبار هو ما تضمنته من جليل الخبر عن الله عز وجل. في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال فقال أبي رضي الله تعالى عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، أي اهتداؤك إلى ذلك ومعرفة ذلك هو من توفيق الله تعالى لك ومن العلم الذي ميزك الله تعالى به، فلتهنأ به. نقرأ ما تيسر من الآيات الدالة على هذه الصفات ثم نعلق على ما يسر الله عز وجل من ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء عيسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهي صفة جليلة ثابتة بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. وقد مضى على هذا سلف الأمة وأئمتها، فالسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين وسلف المسلمين. وإنكار هذه الصفة وتحريفها أمر خطير، فهو في الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنما أخبروا الأمم بكلام الله الذي أنزل إليهم. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا. فتدبر هذا الأصل، فإنه فرقان هذا الاشتباه. ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على البشر، كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه. قال الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن نوح وهود أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذه الصفة كسائر الصفات في الكتاب والسنة لا يلزم من إثباتها أي لازم باطل، بل كلام الله تعالى لا يماثل كلام المخلوقين كما لا يماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين.
إذن هذه المجموعة من الآيات الكريمات ساقها المؤلف رحمه الله لذكر هذه الصفة الجليلة التي اتصف الله تعالى بها، وهي صفة الكلام. فالله عز وجل يتكلم كلاما يليق به سبحانه وبحمده، لم يزل متكلما سبحانه وبحمده، كما قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وبحمده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما من رسول إلا أوحى الله تعالى إليه، والوحي إليه إنما لأجل أن ما والوحي إليه يقتضي أنه جل وعلا ذو كلام، أي أنه يتصف بالكلام سبحانه وبحمده. ولهذا كان الإيمان بهذه الصفة، صفة الكلام لله عز وجل، يرتبط بالإيمان بالرسل، فإن الرسل أخبرت عن كلام الله عز وجل وما أوحاه الله تعالى إليهم. فمن أنكر صفة الكلام كان ذلك مفضيا إلى نقص إيمانه بالرسل. والذين كذبوا الرسل منهم من كذب الرسل لإنكار رب العالمين كما جرى من فرعون، ومنهم من كذب الرسل لأنه كذبهم في أن الله كلمهم، كما قال جل في علاها وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وكما قال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فجميع هذه الآيات تدور على تقرير هذا المعنى، وهو أن الله متصف بالكلام سبحانه وبحمده، وكلامه يليق به جل في علاه، وهو من الصفات الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم.
وقول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى، وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع. والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت. نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بصوت. والنداء في لغة العرب هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا باتفاق أهل اللغة. وهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وهذه الآيات تدل على أن الله تعالى يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية، فإنه سبحانه لما ذكر النداء فيها وقته بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. وهذا يدل لصحة ما ذهب إليه السلف وأئمة السنة من أن صفة الكلام صفة ذات وفعل. فالله جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، والآيات بينة الدلالة على هذا. فإن النداء المذكور في قصة موسى إنما ناداه حين جاء، لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية. ونداؤه آدم وحواء لما أكلا من الشجرة إنما كان لما أكلا منها ناداهما، لم ينادهما قبل ذلك. وكذلك النداء يوم القيامة، فإنه في يوم معين، وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو حينئذ يناديهم، لم ينادهم قبل ذلك.
هذه الآيات الكريمات كلها تثبت أن الكلام الذي يتصف به جل في علاه حقيقة وليس مجازا كما يدعيه من يدعيه، إذ إن الله تعالى أثبت الكلام بصورتيه، بصورة النداء وهو الكلام بصوت رفيع، ولا يطلق في كلام العرب النداء إلا على ما كان صوتا رفيعا، ولا يمكن أن يقال في هذا إنه مجاز، بل لا يطلق ولا يعرف إلا على الكلام الحقيقي. وأثبت نجاء وهو الحديث مسارة، فالله جل وعلا أثبت لموسى هذين النوعين من الكلام. قال جل في علاه وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا الكلام بصوت رفيع مسموع، وقربناه نجيا، وهذا كلام مخافتة ومناجاة ومسارة، وكلاهما ثابت لموسى عليه السلام، وقد خصه الله عز وجل بذلك. ولهذا كان من أوصافه عليه السلام أنه كليم الرحمن، وذلك أن اختصاصه بهذه الصفة ميزه الله تعالى به عن سائر النبيين من جهتين: من جهة إثبات جميع أوجه الكلام من النداء والنجاء، ومن جهة أن الله عز وجل ابتدأ الوحي إليه بالكلام مباشرة دون واسطة، بخلاف سائر المرسلين، فإن الله عز وجل كلمهم وأوحى إليهم بواسطة وهو جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي. ولهذا أخبر الله تعالى عن اختصاص موسى بالكلام دون سائر النبيين فقال: وكلم الله موسى تكليما، تحقيقا لهذا المعنى، وأنه كلمه كلاما ميزه به عن سائر النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمقصود أن هذه الآيات تثبت أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي، وأنه بصوت مسموع رفيع وخفي. وقد جمع الله هذين النوعين لنبي من أنبيائه وهو موسى عليه السلام في قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا النداء من الصفات الفعلية، وهو دليل على أن الكلام الذي يتصف به جل في علاه صفة ذاتية، باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما جل في علاه، وهو صفة فعلية باعتبار أفراد الكلام وآحاده، وباعتبار أيضا أنواعه. فإن النداء ليس في كلام الله، ليس كل كلام الله نداء، وليس كل كلام الله نجاء. ولذلك كان نداؤه ومناجاته جل وعلا لمن يناجيه من عباده من صفات الفعل. نعم.
وقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه الآيات إثبات أن القرآن المجيد كلام الله تعالى، فإن الله قد أضافه إلى نفسه سبحانه، فدل على أنه كلامه الذي تكلم به، إذ لا يعرف قط أنه أضيف إلى الله كلام إلا كلام تكلم الله به. وأخبر في هذه الآيات بأن القرآن منزل منه سبحانه. والنزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. والأول منها هو المتعلق بهذه الصفة، فالأول لم يرد إلا في القرآن كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقال تعالى: نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ، قال أحمد وغيره وإليه يعود، أي هو المتكلم به. وقال كلام الله من الله ليس ببائن منه، أي لم يخلقه في غيره، فيكون مبتدأ منزلا من ذلك المخلوق، بل هو منزل من الله كما أخبر به، ومن الله بدأ لا من المخلوق، فهو الذي تكلم به لخلقه. فأخبر سبحانه أنه منزل من الله، ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه. وقد وصف الله سبحانه كلامه بأنه يقص بأنه يقص ووصفه في غير هذه الآيات بأنه يحكم ويفتي، كقول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي وما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وقوله وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإذا أضيف الحكم والقصص والإفتاء إلى القرآن الذي هو كلام الله، فالله هو الذي حكم به وأفتى وقضى به، كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير موضع.
هذه الآيات الكريمات فيها إثبات أن القرآن العظيم كلام رب العالمين سبحانه وبحمده، وعلى هذا أجمع علماء الأمة كما دل عليه الكتاب والسنة. ومن أدلة ذلك أن الله تعالى أضاف الكلام إليه، أضاف القرآن إليه، فقال جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الله تعالى الكلام إليه. وكذلك في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، وفي قوله لا مبدل لكلماته، وفي قوله جل في علاه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، والقصص لا يكون إلا في كلام. ومما يدل أيضا على أن القرآن كلام الله عز وجل أن الله أخبر بتنزيله وأنه منزل منه، قال جل وعلا لو أنزلناها كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، فأضاف الإنزال إليه. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولأجل أن لا يتوهم أن هذا التنزيل ليس منه جل في علاه، ابتداء بيّن ذلك بتقييده، فقال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فإن الخبر عن النزول في القرآن جاء على ثلاثة أوجه: الأول نزول مقيد بأنه من الله، وهذا لا يكون إلا للقرآن، نزول مقيد بأنه من الله وهذا لا يكون إلا للقرآن، كقوله جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكقوله تنزيل من الله العزيز الحكيم، وكقوله نزل به الروح الأمين على قلبك قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك. وكما قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فهذه الآيات قيد الله تعالى فيها التنزيل أو النزول بأنه منه سبحانه وبحمده، وهذا لم يرد في شيء مما أخبر الله تعالى بإنزاله إلا القرآن. ولهذا كان من أدلة أن القرآن كلام الله أن الله نزله جل وعلا وقيد تنزيله بأنه منه. ويأتي في ما يتعلق بالنزول نزول مقيد بأنه من السماء، وهذا كإنزال المطر وغيره. وكذلك جاء النزول من غير تقييد، لا بالسماء ولا بمن، لا بهذا ولا بذاك، لا بأنه من الله ولا من السماء. والمقصود أن من أدلة أن القرآن كلام الله أن الله سبحانه وبحمده أخبر بتنزيله. فذكر المؤلف رحمه الله في أدلة أن القرآن كلام الله دليلين في الجملة: أولا أن الله تعالى أضاف الكلام إليه، ثانيا أن الله تعالى أنزله منه سبحانه وبحمده. وهذان دليلان على أن الله سبحانه وبحمده تكلم بالقرآن، وأن الكلام وأن القرآن كلامه جل في علاه. آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من النصوص في آيات الصفات أن النصوص المثبتة لرؤية الله عز وجل. إذا فرغنا إن شاء الله تعالى من الآيات نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، فاللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه في آخر المجلس. نعم.
وقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا، وأن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. ففي الآية الأولى إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين. فإن تعدية النظر بإلى معناه المعاينة بالأبصار. وقد نقل أن كثيرا من السلف فهموا الرؤية من هذه الآية، فإنه يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله، وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا، ووصف الوجوه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. وكذلك في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي النظر إلى الله سبحانه. وكذا في قول الله تعالى: ولدينا مزيدا، وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس رضي الله عنه: ولدينا مزيدا، قال: يتجلى لهم كل جمعة. وسيأتي مزيد كلام على هذه الصفة إن شاء الله.
هذه الآيات الكريمات فيها إثبات نظر المؤمنين لربهم، إثبات رؤية أهل الإيمان لله عز وجل. والرؤية هي أعلى نعيم أهل الجنة. الرؤية، رؤية الله عز وجل، هي أعلى نعيم أهل الجنة. فإن أعلى وأسمى ما يتنعم به أهل الجنة هو النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده، كما سيأتي فيما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث. وأدلة رؤية الله عز وجل متعددة، من أصرحها وأبينها قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأخبر الله تعالى بنظرة الوجوه، وأخبر سبحانه وبحمده بأنها تنظر إليه، إلى ربها ناظرة. وهذه الآية تدل على إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل في علاه، فإنه سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة. ذلك أن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه. وإنما ينظر بالوجوه، وإنما أضاف النظر إلى الوجوه لأن الوجه فيه العين التي تبصر وترى. ومما يدل على أن المقصود هنا النظر بمعنى الرؤية أن الله تعالى أضاف ذلك، أن الله تعالى عد ذلك بإلى، فقال جل وعلا: إلى ربها ناظرة. وقد ضل في هذه الآية من فسرها بأن النظر هنا بمعنى الانتظار، فقال: وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة لنعيم الله عز وجل. وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الآية دالة على النظر إلى وجه الله جل في علاه، وليس في الانتظار ما يوجب النظارة، إذ إن الله أثبت نظرا ونظارة، والنظارة إنما تكون لما تنعموا به من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده. وكذلك الآيات الأخرى التي ذكر الله تعالى فيها النظر كقوله على الأرائك ينظرون، فسرها جماعة من أهل العلم بالنظر إلى وجهه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. ومنه أيضا قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، فقد جاء عن أنس تفسير المزيد بأنه النظر إلى الله عز وجل إذا تجلى لأهل الإيمان كل جمعة. وقد تقدم أن النعيم يتفاوت فيه الناس بقدر ما يكون معهم من أسبابه الموجبة لهم من الإيمان والصلاح والتقى. ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما ذكر من الآيات قال رحمه الله: وهذا الباب
في كتاب الله تعالى كثير، أي إن الآيات التي يخبر الله فيها عن صفاته في كتابه كثيرة، وذلك أنه كلما كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره أشد وأكثر، كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم وأكثر، وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر، وكانت الأسماء المعرفة له أكثر، وكانت على معانيه أدل. ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه، وكان ذكرهم لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه. ولا غرو، فإن أصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله صلوات الله وسلامه عليهم.
قول رحمه الله: هذا الباب، أي الآيات التي فيها الخبر عن أسماء الله وصفاته في كتاب الله تعالى كثيرة، وسبب ذلك عظيم حاجة الخلق إلى معرفة الله عز وجل. وكلما كانت حاجة العباد إلى شيء أشد وأعظم وأكثر، كان ذكره وبيانه في كتاب الله عز وجل أوفر وأوفى. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما يوجب محبته، لأن محبته وتعظيمه يقودان إلى تحقيق العبادة له جل في علاه. الله جل وعلا أكثر من ذكر أسمائه وصفاته، وذلك أن العلم به بأسمائه وصفاته وأفعاله يوجب للقلب محبة الله وتعظيمه. وإذا أحب العبد ربه وعظمه قام بحقه في عبادته جل في علاه. ولهذا كان ذكر أسماء الله وصفاته في كتاب الله تعالى كثير. ثم ينبغي أن يعرف أن هذا الذكر للأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل لا يقابل إلا بالتدبر والتأمل والنظر وفق ما جاء عن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فيقول رحمه الله: من تدبر القرآن
طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فالتفكر في القرآن والتأمل في معاني آياته طلبا للهداية يكشف وجوه الحق. ويدل عليها ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منه كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته فما ضل من ضل في هذا الباب وغيره إلا لإعراضهم عن الكتاب ومعارضتهم له، فهم لا يطلبون الهدى منه، بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة فيحرمون الانتفاع بالقرآن العظيم.
هذا بيان الطريق الذي يدرك به الإنسان نفع القرآن. القرآن أنزله الله تعالى وجعله هاديا إليه ورحمة لعباده المؤمنين، وجعل فيه من الخيرات والهدايات ما لا يمكن أن يتوصل إليه إلا من طريق التأمل والتدبر والتفكر فيه. قال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالطريق الذي تحصل به بركة القرآن وعلومه وتحصل هداياته ليس فقط بمجرد تلاوته مع عدم التأمل والتدبر لما فيه، بل إن طريق تحصيل تلك الخيرات وطريق تحصيل تلك الهدايات هو بتدبر القرآن والتفكر فيه والتأمل في دلالاته، فإن ذلك يكشف وجوه الحق ويدل على الصراط المستقيم ويعرف بمواطن الهدى ومواقع الخير ويبعد عن الشر ويهدي للتي هي أقوم. ولذلك يقول رحمه الله: من تدبر القرآن، أي تفكر في معانيه وتأمل في مدلولاته طالبا الهدى، تدبر مع نية صالحة وقصد سليم طالبا الهدى، وليس طالبا الانتصار لنفسه ولا طالبا تعزيز قوله، إنما طالبا الهدى الذي جاء في القرآن، فإنه لابد أن يصل إلى ذلك. قال رحمه الله: تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وكل من قرأ القرآن وظل إنما أتي من واحد من أمرين أو من الأمرين جميعا، إما لسوء قصده وإما لعدم علمه ومعرفته وتدبره وتفكره. فالضلال الذي يقع فيه الناس سواء في القرآن أو في السنة إنما هو من سوء القصد وعدم صلاح النية، وإما من عدم سلوك الطريق الموصل إلى الهداية. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، يدل على الحق، يعرف الخلق بالهدى، لكن لا بد لتحصيل ذلك من أمرين: التدبر والتفكر والتأمل لآياته والفهم لمعاني القرآن. الثاني، وهو لا يقل أهمية على الأول، حسن القصد، سلامة النية، أن يريد الإنسان بذلك الخير فإن الله تعالى سيهديه ويوصله إلى مرضاته جل في علاه. وبهذا يكون قد انتهى القسم الذي ذكره المؤلف رحمه الله لتقرير عقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته من كلام الله عز وجل. وأما الفصل الذي يليه فهو ذكر لأدلة ذلك، أدلة الأسماء والصفات من السنة النبوية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.